السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين والمشاهدات. طبتم وطابت ليلتكم بالخير والمسرات والطاعات أينما كنتم وحيثما حللتم. تكلمنا في حلقة سابقة عن الطلاق الظالم، وما أمدانا في هذه الحلقة أن نكمل الموضوع بأكمله. فوعدنا فضيلة الدكتور سليمان العجلان حفظه الله أن نكمل هذا الحديث، وسنتطرق بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه الحلقة بعد إكمال الحلقة السابقة عن موضوع حلقة اليوم، ألا وهو الطلاق الصحيح. بداية في هذه الحلقة من قناتكم قناة الأحواز، باسمي وباسمكم جميعا أرحب بضيفي المبارك فضيلة الدكتور سليمان العجلان، الداعية الإسلامي المعروف والمستشار القانوني. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
مرحبا بك وأهلا وسهلا بك وبالمشاهدين.
أهلا بكم دكتور الحبيب. قبل أن ندخل في المحور الذي توقفنا عنه في الحلقة السابقة، لعلك تبين المشاهد عظم رابطة الزوجية بين الطرفين.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد تحدثنا في الحلقة الماضية التي تحدثنا فيها عن هذا الموضوع، عن مكانة الأسرة ومكانة بناء الأسرة، وأن هذه الأسرة هي اللبنة الأولى لهذا المجتمع في المترامي الأطراف وفي جميع أقطار العالم. لكن بما أن حديثنا اليوم سينصب عن ما يتعلق في الطلاق وكيفية الطلاق ونحو ذلك، أريد أن أبين بأن هذا الطلاق جعل الله جل وعلا هو جعل له سياجا بين تفريق الأسرة وانضمامها واجتماعها. ولذلك لما لو رأينا الحديث والنصوص الكثيرة التي تكلمت عن الزوجين، أنا ما أتكلم عن الأسرة تكلمنا عنها في الحلقة الماضية، لكن لما نضيق الحديث عن الزوجين، ماذا قال الله جل وعلا؟ قال ومن آياته خلق لكم من أنفسكم أزواجا
لتسكنوا إليها.
جميل. أنا ما أريد من هالآية كلها إلا قول الله جل وعلا عبارة لتسكنوا إليها. هذه عبارة لتسكنوا إليها، لو نظرنا إليها وتأملنا تأملا دقيقا في هذا المعنى، فإننا لم نجد هذه العبارة قيلت للوالدين، ولم نجد هذه العبارة قيلت للأبناء، ولم نجدها قيلت للأخوة والأخوات، ولم نجدها قيلت لأحد من الأقارب إلا للزوجة. طيب أنت الآن مع أمك ومع أبيك ومع إخوانك ومع أولادك، تسكن معهم ولا تسكن إليهم. تسكن معهم ولا تسكن إليهم. طيب ما هو هذا السكن الذي نحن نسكنه إلى هذه الزوجة؟ وبلا شك أن الزوجة تسكن إلى زوجها، وأيضا الزوج يسكن إلى زوجته. لتسكنوا إليها، هذه الزوجة حينما تكون قريبا منها فإنك تطمئن نفسيا وترتاح، وتكون مشاعرك تجاه هذه الزوجة وتحب هذه الزوجة، يعني هذه الزوجة تطبطب عليك في جميع مشاكلك، حتى لو دخلت من العمل ودخلت من الشارع ودخلت من السوق وأنت مليء بالمشكلات، فإنك حينما تأتي إلى هذه الزوجة الحبيبة، هذه الزوجة الطيبة، هذه الزوجة الرقيقة، فإنك في الغالب ترمي جميع المشكلات خلف ظهرك. بل أنا أقول لا تدخل نهائيا في هذه مع هذه المشكلات إلى بيتك، فتكون هذه المشكلات ممنوع دخولها في البيت. لا تقول أنا كريم الضيافة ونحوي أضيف مشاكلي معي، لا، هذه المشاكل كلها تنتهي تماما وتكون مع هذه الزوجة، كما قال الله جل وعلا لتسكنوا إليها. تعبير دقيق وتعبير جميل وتعبير رائع جدا من الله سبحانه وتعالى لوصف حالة الزوج مع هذه الزوجة. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال عن الحياة الزوجية وعن المرأة الزوجة؟ قال الدنيا متاع، وخير متاعها
الزوجة الصالحة.
الزوجة، يعني معنى هذا أنك تستمتع في هذه الزوجة. لا أتكلم عن متعة الجماع ومتعة الجنس، هذه بعيدة عننا تماما، أنا ما أتكلم عنها، أتكلم عن متعة المعاشرة في الحياة الزوجية عموما،
والمشاركة
في الرأي، والمشاركة في السفريات والرحلات والجلوس ونحو ذلك، كل هذه متعة في هذه الدنيا. أنت لما تذهب إلى هنا أو هناك أنت وزوجتك وإذا بك، تشعر بأنك تملك الدنيا وما فيها، الدنيا بحذافيرها، تنظر إلى نساء العالم كلها وكلهم لا يساوون عندك شيء لأن معك زوجة حبيبة وزوجة تطمئن إليها. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال في حديث آخر؟ خيركم
لأهله.
لأهله. نعم. وأنا خيركم لأهله. أي كل منا ينشد الخيرية. أنت يا أستاذ هشام ألا تتمنى أن تكون من خير الناس؟
بلى.
بلى تتمنى أن تكون من خير. طيب إذا كنت أنا أريد إذا كنت أنا أريد أن أكون خيرا في الناس وأنت تريد ذلك، إذن الخيرية في أهلي. خيركم لأهله وأنا
خيركم لأهلي.
وأنا خيركم لأهلي. هذه خيرية ليست بالسهلة. الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث أيضا الصحيح واللقمة يرفعها إلى في امرأته له فيها أجر. نعم. وهذا عند البخاري ومسلم. نعم. يعني لقمة العيش ترفعها إلى في امرأتك يعني ليس عيبا. يعني بعض الناس يقول أنا عيبا أوكل زوجتي وزوجتي توكلني، لا هذا عيب. كيف يكون عيبا؟ وهذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ليس عيبا، وهذا في الزوجين لعظم الزوج. بل الرسول صلى الله عليه وسلم قال، وهذا في البخاري ومسلم، إذا أكل أحدكم الأكلة فليلعق أصبعه أو يلعقها. هل يمكن أتي أنا أقول أستاذ هشام ويقول لي أستاذ هشام العق أصبعي؟
لا
ما معقول. نعم. يا أستاذ هشام.
نعم.
أي نعم، من الذي ممكن يقبل أن يلعق أصبعك وتلعق أصبعه؟ ليس الزوج. هناك إلا الزوجة.
نعم.
بل أنا أقول يعني حتى الآباء قد لا يقبل منهم الأبناء.
نعم.
فلا يقبل إلا الزوج والزوجة. نعم. هي تلعق أصبعي وأنا ألعق أصبعها. نعم. يعني هذه النصوص. والرسول صلى الله عليه وسلم قال وفي بضع أحدكم صدقة.
نعم.
قالوا يا رسول الله أيأتي منا أيأتي أنا أحدنا شهوته فيكون له بها أجر؟
نعم.
قال صلى الله عليه وسلم أرأيتم إذا أتاها بالحرام وإذا فعل بالحرام ألا يكون عليه بها وزر؟ قالوا بلى يا رسول. قال وكذلك إذا وضعها في الحلال. إذا وضعها في الحلال. هذه النصوص، وأنا أقول الطرف من النصوص التي تتحدث عن عظم هذه الحياة الزوجية. نعم. هذه النصوص ألا تدل على أن الحياة الزوجية لها شأن عظيم عند الله جل وعلا؟ ألا يدل على أن هذه النصوص تدل على أن بقاء الحياة الزوجية من أهم المهمات في حياتنا الدنيوية؟ ألا تدل هذه النصوص على أن مسألة الحياة الزوجية لا يمكن لأحد أن يتلاعب بها أو أن يفرط بها أو أن يترك هذه الحياة الزوجية كالشجرة في مهب الريح كل كلمة تعصف بها هنا أو هناك؟ ألا يجب في هذه النصوص الشرعية للزوج أن يكون سياجا منيعا لكل اختراقات في هذه الحياة الزوجية؟ وأن يمنع كل كلمة قد تسيء إلى هذه الحياة الزوجية؟ هذه النصوص الشرعية. أنا ما تكلمت إلا من آية أو حديث.
قال الله قال رسوله
وقال رسول، وكلها نصوص صريحة. لم آتي بحديث ضعيف والحمد لله منا. والنصوص كثيرة، لو أردنا أن نتكلم عن عظم الحياة الزوجية وهذه العلاقة السامية لطال بنا المقام. ولكن الذي أريد أن أقوله، بما أن هذه الحياة الزوجية بهذا المقام وبهذه المكانة، فهل نقول بأن انفصام عرى الزوجية وانفكاك الحياة الزوجية وانفراط العقد في هذه الحياة الزوجية من السهل أن نتهاون به ومن السهل أن نفرط به؟ لا، أنا أقول هذه يجب علينا أن نتبع شرع الله جل وعلا في بقاء هذه الحياة الزوجية وفي كيفية تفكيك هذه الحياة الزوجية إذا احتاج المرء إلى تفكيكها.
نعم.
ولا يفكك هذه الحياة الزوجية إلا حينما يضطر اضطرارا كأكل الميتة إن احتاج إليه.
نعم.
وغير ذلك فإنه يجب عليه أن وإذا صلى الله عليه وسلم يقول إذا كرهت منها خلقا رضيت منها آخر.
نعم.
ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيضا ورد في الحديث أن المرأة خلقت من ضلع.
نعم.
أعوج.
نعم.
فإن ذهبت أن تقيمه كسرته.
نعم.
وكسر المرأة
طلاقها.
نعم. إذن استمتع بحياتك معها وعيش معها
على
عوجها.
نعم.
بل قال بعض العلماء لو تستقيم المرأة ما استقامت الحياة الزوجية.
نعم.
تقول هكذا، يقول لو تستقيم المرأة ما استقامت الحياة الزوجية. وأنا حتى لا يغضب علي أحد من الرجال أو من النساء.
نعم.
لا يعني هذا أن المرأة لا تستقيم بأن هذا سب لها أو تقليل من حقها، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل المرأة بهذه الطريقة حتى يعيش معها الزوج. ولذلك أنا رأيت رأيت الشيخ من هو المحدث
أبو إسحاق
الحويني حفظه الله ورعاه وشفاه يتكلم عن هذه النقطة بكلام عجيب غريب فيقول لو استقامت الحياة الزوجية فإنها ومثل بهذا الشكل يقول لو استقامت لصار كلهما متساويان فلا يمكن أن يعيش الرجل مع امرأة مستوية معه ولذلك يجمل ويحسن في المرأة هو أن تكون بارزة الأنوثة ليس بارزة الأنوثة بجسمها وإنما بارزة الأنوثة بتعاملها مع زوجها بالتصاقها بزوجها بحبها لزوجها بأن تكون فعلا خاضعة لزوجها بأن تجعل زوجها كأنه ظل تستظل به عن من حر الشمس هذا الذي أريد أن أقوله بأن الحياة الزوجية لا يمكن أن نفرط بها.
لو نظر كل زوج وكل زوجة فضلت الشيخ إلى هذه النصوص النبوية والآيات القرآنية والله لسعدنا كثيرا وما احتجنا إلى استشارات أسرية وما احتجنا إلى أي شيء ولكن الغفلة عن ذكر الله سبحانه وتعالى والبعد عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم هو السبب في ذلك. فضلت الشيخ هل هناك أساليب أو أسس لعلاج المشكلات الزوجية يرجع إليها الزوجين قبل الطلاق؟
أولا كما ذكرت فعلا لو اتبعنا كتاب الله جل وعلا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما احتجنا إلى مشاكل ولا احتجنا إلى محاكم. بل عمر رضي الله عنه لما قضى في الناس 10 سنوات قال لا حاجة لكم بي ما حد جاوه يشتكي لكن الآن انظر إلى المحاكم حينما تذهب إلى محاكم الأحوال الشخصية تجد أن المشاكل فيها أكثر من مشاكل الحقوقية والأموال والعقارات وكذا فكل هذا والعياذ بالله من البعد عن كتاب الله جل وعلا. نأتي إلى ما سألتني عنه الآن ما يتعلق بأسس
علاج المشكلات الزوجية
علاج هذه المشكلات. هذه الحياة الزوجية تكلمنا عنها وعظم هذه الحياة الزوجية لو قلنا بأن الله جل وعلا على لم يجعل لهذه المشكلات الزوجية حلولا لقلنا بأن الله جل وعلا ما أمرنا بالمحافظة على هذه الحياة الزوجية ولكن الله سبحانه وتعالى قال واللاتي تخافون نشوزهن
فعظوهن
واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. والله سبحانه وتعالى يقول في آية أخرى فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. إذن هذه 4 نقاط يجب علينا أن نتبعها. النقطة الأولى التي نتبعها هي ما يتعلق بهجر الزوجة بوعظ الزوجة النقطة الأولى هي ما تعلق بوعظ الزوجة النقطة الثانية هي ما تعلق بهجر الزوجة النقطة الثالثة هي ما يتعلق بضرب الزوجة النقطة الرابعة والأخيرة في هذه المسائل هي ما يتعلق بالتحكيم
حكم من أهلي
وحكم من أهلها. إن كان الوقت يتسع فسأفصل في هذه النقاط.
طيب نبدأ بما بدأ به الله سبحانه وتعالى الوعظ أولا.
نعم هذا الوعظ أنا أقوله حقيقة من الناس الآن من لا يعرف أن يعظ زوجته أبدا ومباشرة أنت طالق أو يحملها ويذهب بها إلى أهل. أين أنت من هذه الآية فعظوهن. الوعظ هو أن تبين للزوجة ما هي حقوق الزوج وما هي حقوق الزوجة وماذا يجب علينا أن نتبعه في هذه المشكلة التي تحصل بيننا. هل الله جل وعلا لم يدلنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدلنا أيضا على الطرق المشروعة التي نحل بها هذه المشاكل؟ ينبغي على الزوج أن يعظ زوجته وأن يقول لها يجب عليك أن يحصل منك كذا وكذا وعلى كذا وكذا وأنا يجب علي كذا وكذا ويجب علينا قبل ذلك كله أن نجعل هذه المشكلات تكون بيننا ولا تخرج من بيتنا. فإن هذه المشكلات بمجرد أن تخرج من البيت ويعرف أهله أو أهلها فإن أهله قد يكونون ضد الزوجة والأهل الزوجة أيضا قد يكون ضد الزوج فينفرط العقد وتنفرط السبحة ثم لا يستطيعون وإنما يأتي بوعظها وأن هذا لا يجوز وحكم طاعة الزوج وكيف تطيع المرأة زوجها وما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا لأن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فأنا أقول نأتي على هذه النقاط التي نعظ فيها الزوجة حتى تفيق. وبعض النساء أو أغلب النساء حقيقة قلوبها رقيقة بمجرد ما تعطيها بعض الكلمات وبعض العبارات وبعض الآيات من كتاب الله جل وعلا وبعض القصص تجدها تقبل عليك وتتوب الى الله سبحانه وتعالى، وتقلع عن ان تكون ان تغذي هذا الشجار بالحقد والحسد ونحو ذلك. لكن منا من يكون بعيدا عن مساله الوعظ، فاقول لكل زوج عليك ان تبدا بما بدا الله جل وعلا به كما ذكرته قبل قليل وفقك الله، فتعظ زوجتك قبل ان تلجا الى مراحل اخرى.
قد لا يفقه بعض الازواج فضيله الشيخ الوعظ، أو قد يكون عنده جمود، أو قد يتكبر عن ذلك، يقول مثلا أحد الإخوة يقول أنا ليش عظة، دي أمور من المسلمات أن تعرفها كل مرأة، قد يقول قائل هكذا فضيلة الشيخ، ماذا نقول له؟
الله جل وعلا قال في سورة الذاريات وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين.
الله أكبر.
كلنا يعلم أن التذكير يختلف عن التعليم.
الله أكبر.
فأنا حينما أأتي وأعلمك مسألة من المسائل،
نعم،
معنى هذا أنك كنت تجهل هذه المسألة؟
لا،
معنى هذا لا، حينما أعلمك مسألة،
نعم،
معنى أنك كنت تجهلها،
كنت أجهلها، نعم.
لكن حينما أذكرك
تذكير
بمسألة،
نعم،
هل هذا معناه أنك تجهل؟
لا، أعلم المسألة ولكن ذكرتني بها،
ذكرتك بها،
نعم.
ولقال جل وعلا ماذا قال؟ لتذكر إحداهما الأخرى.
نعم.
أي نعم. وفي الآية التي ذكرناها قبل قليل، نعم، سورة الذاريات.
نعم.
ولذلك نقول نحن الشيطان حريص على التفريق بين الزوجين.
نعم.
فحينما نأتي إلى هذه المرأة لا نقول بأنها تعلم هذه الأحكام وتعلم هذه أولا قد تكون لا تعلم، وقد تكون تعلم ولكن غابت عن ذهنها في هذه اللحظات وفي هذه الأوقات العصيبة،
نعم،
وقد تعلم ولكنها تحتاج إلى شيء من التذكير،
نعم،
حتى تعود إليها، وقد تعلم ولكن الشيطان يسعى قدر المستطاع، نعم، لتغييب هذه المسائل عن هذه، نعم، المرأة، فأنت تذكر هذه المرأة بهذه المواعظ وهذه الآيات وهذه الأحاديث، نعم، وهذه النصوص التي تذكر بها. هذه مسألة. المسألة الثانية، لو قال أنا ما أعرف،
نعم،
هنا النقطة،
نعم،
لو قال أنا ما أعرف ماذا نصنع؟
نعم.
نقول له إذا كنت لا تعرف فالأمور سهلة الحمد لله وميسورة، الآن أصبح عندنا واتساب، وأصبح عندنا تليجرام، وأصبح عندنا سيديهات، وأصبح عندنا أشرطة، وأصبح عندنا بعض الكتيبات،
نعم،
فأنا أقول ما المانع بأنك تبحث عن ما يتكلم عن مشكلتك أنت؟ ادخل فقط على اليوتيوب
بضغطة زر،
بضغطة زر، وادخل على على اليوتيوب وابحث في نفس مشكلتك،
نعم،
ادخل على جوجل مثلا وابحث في نفس مشكلتك، وما ما ليس هناك مشكلة، تنسخ هذا الرابط وترسله للواتس المتعلق بجوال زوجتك،
نعم،
وإن شاء الله تصح الأمور. انسخ هذا الكتاب في جوجل وارسلها إلى واتس،
نعم،
زوجتك، وتنتهي الأمور كاملة. هذه نقطة مهمة. النقطة الثانية، أقول لكل زوج وزوجة إياكما أن تقرآن ما يكون في حال الغضب من أحدكما،
نعم،
فإن هذه يؤجج المشكلة ولا يطفئها أبدا، فنبتعد عن ما يؤجج هذه المشاكل.
نعم، جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. انتهى الوعظ، ننتقل إلى المرحلة الأخرى كما رتبها الله سبحانه وتعالى، الهجر، فعظوهن واهجروهن في المضاجع. ما المقصود بالهجر أو مراد الشارع من هذا الهجر؟
الهجر المراد فيه هو ما خلاف ما يفعله كثير من الناس، لا أقول القلة وقد يغضب علي البعض، بل أقول هي الكثرة من الناس،
نعم،
وأنا أعرف هذا، وقفت على كثير من هذه المشكلات. البعض من الناس حينما يكون بينه وبين زوجته خلاف، إما أن يذهب بها إلى أهلها، بل ويجعل على رقم جواله حظر، ما يقبل اتصال من زوجته أبدا، ولا يقبل رسائل الاسمس، الرسائل القصيرة لا يقبلها من زوجته، فيضع أيضا عليها حظرا، ويضع أيضا على ما على وسائل التواصل الاجتماعي مثل الواتساب مثلا أو التليجرام أو حتى تويتر أو الفيسبوك، يضع حظر لجميع النوافذ التي ممكن يتواصل هو مع زوجته أو هي تتواصل معه،
نعم،
مثلا يضع الحظر هذا وخلاص، لا يكلمها ولا تكلمه، وليس بينهما علاقة، أو أنه يترك البيت تماما ويهجر البيت ويذهب يستأجر فندق، أو يذهب إلى زوجة له أخرى، أو يذهب إلى شقق مفروشة أو نحوه، أو يذهب إلى أحد أصدقائه وينتهي تماما من هذا. ولذلك أنا أذكر أن أحد الإخوة حينما حصل بينه وبين زوجته خلاف تفرق تماما وترك البيت تماما، هو ذهب إلى أهله وهي ذهبت إلى أهلها. لكن الهجر الصحيح، وأيضا نقطة أخرى، البعض من الناس لما يريد أن يهجر زوجته مثلا يترك الفراش تماما ويترك غرفة النوم تماما، أو أنه يقول لزوجته لا تنامين معي، ولا تقربين غرفتي أبدا غرفة النوم. إما أن يذهب وينام بغرفة أخرى أو يذهب ينام بالمجلس أو هو يطرد هذه الزوجة يقول لها لا تدخلين غرفة أبدا.
لا حول.
فإذا دخل إلى غرفته أقفل هذا الباب.
لا حول.
ثم لا تصلح هي أن تدخل.
لا حول.
ولذلك حينما نقول قول الله جل وعلا واهجروهن وين؟
في المضاجع.
في المضاجع.
في نفس المكان.
على الفراش.
نعم.
على الفراش يعني. بعض العلماء قالوا ما هو الهجر؟ قالوا الهجر أن تعطيها ظهرك أثناء النوم.
يا الله.
فقط تعطيها ظهرك. تعطيها ظهرك يعني ما تبتعد تخرج من البيت أو تخرج من الغرفة أو تخرج من الموقع، وإنما تعطيها فقط ظهرك بالفراش. يعني حتى لا نقول حط فراش لك تحت السرير بمكان متسع بالغرفة، لا نقول أنت وهذه المرأة على سرير واحد.
سبحان الله.
لكنك تهجرها بأنك تعطيها ظهرك.
نعم.
تعطيها ظهرك، أو أنك حتى لا تعطيها ظهرك ولكنك لا تتكلم معها في الفراش.
نعم.
ولا يحصل بينك وبينها دعابة، هذا هو الهجر.
نعم.
لا أنا ما أقول أنه لا يحصل بينكم أمنعهم وأقول انتبهوا، لا أتمنى يحصل بينهم هذا.
نعم.
لكني أقول هذا هو الهجر المراد من شرع الله جل وعلا.
نعم.
بأنك إما أن تعطي الزوجة ظهرك أثناء نومكما في الفراش، أو أن لا تتحدث معها، أو أن تمتنع عن أن يكون بينكما وبينك وبينها مداعبة ونحو ذلك. أما الهجر الذي نعرفه نحن الآن، وأنت أستاذ هشام تعرف أعتقد الكثير من هذه المشاكل التي تحصل بأنه هاجر البيت وهاجر زوجته، بل بعض الزوجات تذهب إلى المحكمة وتستخرج صكا يسمى صك الهجران، فيعطيها والعياذ بالله 7 أشهر. وإحدى النساء تقول لي قبل 3 أيام تقول زوجي له 7 أشهر ما دخل البيت.
لا حول.
لماذا؟ لأنه غضبان. هل هذا يعقل؟ إنما الهجر يكون بالفراش. وأعرف أحد الإخوة جلس مع زوجته مدة طويلة وهو هاجرها، ولكنه ينام هو وهي بفراش واحد.
سبحان الله.
ينام هو وهي بفراش واحد وليس بينه إلا هذا الهجر الذي شرعه الله جل وعلا. فنقول نحن هذا هو الهجر، وأما أن تهجر زوجتك بعيدا فإن هذا ليس بالصحيح. هناك فائدة. فائدة جميلة وجليلة وعظيمة في قضية الهجر.
الهجر في الفراش.
الهجر في الفراش.
نعم جميل جدا.
وأيضا هناك سلبية.
نعم.
خطيرة جدا.
على نفسية المرأة.
لا في الهجر. الهجر.
نعم.
الهجر خارج البيت.
خارج البيت. نعم.
أي نعم. نأتي بالسلبية عشان نأتي للإيجابية لأننا نريد أن نجعل المعنويات عالية بإذن الله. أنا أقول لك الآن لو اختلفت. ما أنا بقي لك بقولها أنا.
لا عادي عادي دكتور، ما في مشكلة.
لو اختلفت أنت وزوجتك.
نعم.
أي نعم. ثم قلت أنا ما عدنا داخل البيت نهائيا. اللي تبونه علمون، بس أرسلوا رسالة وأنا بجيب لكم اللي تبونه بحطه عند الباب وبمشي.
نعم.
ورحت استأجرت لك فندق ولا عند أحد الأقارب ولا. هل أنت بتشوف وجه زوجتك؟
لا.
هل أنت بتشوف تقاسيمه؟
لا.
هل أنت بتشوف تعابيره؟
لا.
هل أنت بتشوف شيء هي لابسه؟
لا.
هل هي تستطيع أن تقدم لك بعض الوجبات وبعض الأكلات وبعض الأطعمة؟
بالعكس، ده الفرق يزداد سوءا والوضع يزداد سوءا.
أحسنت.
نعم.
لأنه ليس هناك مجال لأن أحتك بزوجتي. نعم.
للتفاوض اصلا يعني
ما في مجال،
او الاعتراف بالخطا ولا اي شيء. نعم.
ما ليس هناك مجال. يعني المراه حينما تريد منك ان ترضى عليها احيانا تاتي وتلبس لبس جميل ولبس مغري.
نعم.
ورائحه رائعه وجميله. نعم. وتبتسم بوجهك بعض الابتسامات الخفيفه. نعم. وتجد منها بعض النظرات التي هي من خلف الستاره التي يكون هو. نعم. شعرها حينما تاتي بتسريحه جميله وهذا الشعر نزل عليها كانه ستار، ثم تنظر إليه من تحت هذا الشعر، ماذا تفعل؟ تزيل كل ما في قلبك.
نعم.
من الآلام ومن. نعم. الأحقاد ومن. لكن لما تكون أنت خارج البيت أنت ما ترى هذا كله.
نعم.
والذي ممكن المشاكل دي ممكن تنتهي بعد عشرة أيام أو بعد شهر أو بعد، أنا متأكد أنها ستنتهي في يوم واحد.
نعم.
أو في يومين.
نعم.
أو في يومين. السلبية الإيجابية حينما تهجر أنت بالفراش.
نعم.
أولا أنك وللمعلومية السلبية ما يأتي منها تأديب.
نعم.
ما يأتي منها تأديب أبدا، لأنها بالعكس تملأ قلبك. هذا أمر. الأمر الثاني، المرأة حينما يكون بينها وبين زوجها مشاكل دائما تجد تفكر
تقول الحين باعني خلاص، يعني في أول محطة
باعني ما يبيني. نعم. أنا سهل عنده.
نعم.
أنا كذا.
نعم.
راح دور غيري راح كذا. ثم الشيطان يؤججها.
نعم.
أي الشيطان يؤججها. يعني إحدى النساء تقول لزوجها احذر أن يأتي هذا الصغير، تقول.
نعم.
أنا في شيطان.
إيه.
لكنه صغير.
نعم.
احذر أن يأتي هذا الصغير فيؤذيني.
نعم.
تقول كذا احذر.
نعم.
فأنا أقول الهجر خارج البيت لا يأتي بنتائج إيجابية أبدا، بل يأتي بنتائج عكسية.
نعم.
سلبية.
نعم.
الهجر في الفراش يأتي بنتائج إيجابية، يعني دائما المرأة تتمنى أن تؤثر على زوجها.
نعم.
وتتمنى أن تغري زوجها بأي طريقة كانت. أنت لو قلت لزوجتك ما شاء الله ما أحلاك.
نعم.
ذابت خلاص.
نعم.
ما شاء الله هذا اللبس الجميل.
نعم.
انتهت خلاص خلاص. نعم. انتهى. صدقني لو كانت اشترت هذا اللباس الذي عليها ب2000 أو 3000 أو 4000 وهي كانت ترى أن هذا المبلغ كثير.
نعم.
ثم تقول لها ما أروع هذا الفستان.
نعم.
ترى أن هذا الفستان لا يساوي يعني ليس كثيرا به. نعم. هذه المبالغ.
نعم.
لأنك أعجبت بهذا الفستان. نعم. أعجبت بتسريحة، أعجبت بمكياج.
نعم.
أعجبت بكحل.
نعم.
أعجبت بأشياء من هذه الزوجة.
نعم.
لكن لما تهجرها بالبيت وتشوف المرأة أنها تتجمل وتلبس وتتعطر وتغتسل وإلى آخره.
نعم.
وأنت هاجر بالبيت ولم تؤثر عليها، تقول.
نعم.
أنوثتي كلها لم تؤثر على زوجي.
نعم.
معناته أنه غاضب عليه غضبا.
نعم.
كبيرا.
أكيد في شيء. نعم.
فيكون هنا تأديب.
نعم.
هناك أثر.
نعم.
هناك محاولة إصلاح.
نعم.
هناك معالجة.
نعم.
الهجر في البيت كما قلت لك قبل قليل بأن الهجر في البيت وسيلة لتسارع الخطى نحو الإصلاح،
وأمر شرعي
أمر. نعم. الله جل وعلا به، وتتسارع الخطى.
نعم.
يعني أنا أقول لك إحدى النساء كانت يعني بينها وبين زوجها نوع زعل.
نعم.
فكان هو لا يكلمها، فلما جلست هي وهو على وجبة الغداء وإذا بهذه الزوجة تأخذ لحمة من حافتها، لحمة جميلة، فتضعها بحافة زوجها.
نعم.
فيقول والله أن لهذه الحركة أثر كبير على حياتي، ويقول اعتذرت منها بعد الغداء اعتذارا حارا. فأنا أقول الإيجابيات في الهجر في البيت لا شك أنها كبيرة، فيجب علينا أن لا نبتعد عن بيوتنا، وحتى لو كنا في حالة غضب، وأن يكون الهجر في الفراش كما قال الله جل وعلا ذلك.
طيب شيخنا الكريم، قبل أن ننتقل إلى البند الرابع ألا وهو الضرب، هناك بعض الزوجات هي التي تهجر زوجها في الفراش، فنصيحة لهن فضيلة الشيخ.
أنا أقول يا أختي الكريمة، يا أيتها الزوجة الحبيبة عند زوجك والغالية عند زوجك والغالية على أولادك، أنت حينما تهجرين زوجك هل أنت تتوقعين أن هذا الزوج قد يؤثر عليه هذا الهجران؟ أحيانا هذا الهجران من الزوجة خاصة من الزوجة قد يكون هو سبب المشاكل، وقد يكون هذا الهجران للزوج قد يكون هو سبب في انصراف الزوج عن هذه الزوجة. هذا الهجران عن هذه الزوجة قد يكون سببا في أن يبحث الزوج عن امرأة أخرى لعلها لا تهجره. ولذلك أنا أقول من أسوأ ما يكون أن المرأة تغير وجهها وتغير شخصيتها وتغير من أسلوبها مع زوجها من أجل الهجران، إلا إذا كان أحيانا بعض الأزواج يكون عنده بعض المشاكل، وهذه تأتيني كثيرة. أحيانا يكون عند بعض الأزواج عنده علاقات.
نعم.
علاقات نسائية.
لا حول.
أي نعم. أو أنه يأتي أحيانا وهو ثمل أي سكران.
نعم.
أي نعم. وأحيانا يأتي بعض الأزواج يسهر في الاستراحات والعياذ بالله إلى الساعة الثالثة بالليل أو الثانية بالليل، والزوجة ولا كأن لها أي قيمة نهائيا.
نعم.
فنقول إن كان هجر الزوجة لزوجها يؤثر في هذه الأشياء فنقول نعم نعم الهجر.
نعم.
إذا كان يؤثر. نعم. والمرأة تقدر هذه الحياة وتقدر زوجها، يعني ما يمكن هناك زوجة تبي تصل لمرحلة الهجران في أول سنة من حياتها الزوجية.
نعم.
وإنما سيكون بعد سنين.
نعم.
فتكون قد درست وضع هذا الزوج. فأنا أقول إن كان هجرك لزوجك سيؤثر ويغير من وضعه إلى الأحسن فلا بأس بذلك، وأن يكون بقدر الحاجة، وإذا كان لن يؤثر فأنا أقول لا ينبغي لك أن تهجرين هذا الزوج.
أحسنت فضلت الشيخ. قال ربنا سبحانه وتعالى فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن.
نعم.
الضرب فضلت الشيخ قد يعني يظلم في الضرب ويفتكر موضوع الضرب كأن المرأة هذه رجل أمامه، فكيفية الضرب أو المراد من الشرع الحكيم في الضرب؟
حينما نتحدث عن الضرب الذي أراده الله جل وعلا فأنا أقوله حقيقة لا يضرب الرجل زوجته إلا وهو يحبها.
الله.
إلا وهو يحبها. إذن كيف سيكون هذا الضرب للزوجة؟ بعض الناس أو بعض الرجال لا يعرف من تأديب الزوجة ومن تربية الزوجة إلا هذه النقطة، نقطة الضرب، يعني موعظة، هجران، حكمين، ما يعرفها أبدا، إنما يعرف الضرب
يدخل على المرحلة الثالثة مباشرة،
يعني أي على المباشر يقول أنا بقفز للضرب مباشرة ولا على المرأة التي تتعدد
أسرع حل عندي.
وكيف يكون الضرب يا شيخ هشام؟ الضرب مشكلة عند بعض الناس، يكون بما يسمى بالعجرة وما يسمى بالعقال. أنتم ما عندكم عقال في مصر؟
لا عندنا عصايب
أو بالعصاية أو بالخيزران أو نحو ذلك، أو حتى أحد النساء تقول بأن زوجي أتى بسلك كهرباء، تعرف سلك كهرباء، ففتله، تقول بأنه ثناه ثنيتين ففتله، وتقول والله أنه يضربنا بهذا السلك والعياذ بالله. إحدى النساء تقول لي والله تقول بأنني لا أصلي إلا في غرفة مغلقة، أخشى أن يدخل علي زوجي ويضربني وأنا أصلي والعياذ بالله. هذا الضرب ليس تأديب. أن تضرب هذه المرأة من أجل أن تتشفى، ومن أجل أن تؤلم، ومن أجل أن تجرح، أما أنك تضرب هذه المرأة من أجل أن تؤدب، هذا الضرب لا يمكن أن يكون فيه تأديب. الضرب المؤلم المبرح لا يمكن أن يكون فيه تأديب، بل يكون فيه تأجيج للمشاكل وفي غليان للنفوس، وقلب، بل قد يجعل هناك سياج بين المرأة وزوجها لا يمكن أن يرجع. ولكن حينما أقول إذن ما هو الضرب الذي يقال عنه في هذه الحالة؟ قال العلماء، الله سبحانه وتعالى قال وضربهن، لكن نحن لا نقدر إلا بما قاله العلماء. العلماء قالوا ماذا قالوا؟ قالوا ضرب الزوجة، الضرب الذي للتأديب يكون بالسواك، هكذا يكون بالسواك، أو يكون بطرف العمامة كما قالوا العلماء، بطرف العمامة هكذا لا يؤثر، أو أن يكون دفشا يسيرا. احنا الان لو دفشتك انا تبي تزعل علي، تقول لي والله ما عاد استضيفك خلاص. اي نعم. فلكن ليش لماذا مع انها دفشه؟ لان الدفشه احيانا تؤثر بالنفس. فاذا كانت مثل هذه الحركات كضرب بالسواك او دفشه او بالعمامه او نحو ذلك من الضرب الذي لا يؤلم ابدا، وانما هو يقع في النفس فيؤدب، يؤدب المراه، فنقول هذا هو الضرب المطلوب والضرب المشروع. وأما أن تكون جلادا والعياذ بالله لا تعرف إلا الصوت ولا تعرف إلا الإيلام، أتتني إحدى النساء فتقول انظر ليدي كيف فعل بها زوجي وهو قد مخشى تمخيشا عجيبا، وكأنه يعني قط، كأنه قط قد قفز على هذه المرأة، فبل القط ما يعمل هذا، نقول قد يكون أسدا كالأسد الذي أتى إلى هذه المرأة. فنقول يجب علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى. وأنا أقول لا يمكن نجد امرأة ممكن تصلح وممكن يصلح حالها يصل فيها الأمر إلى هذا الضرب المبرح، وإنما الضرب الغير مؤلم الغير مؤذي الذي لا يمس لا الجسد ولا يمس الكرامة ولا يمس الشخصية هو الذي أمر الله جل وعلا به. فهذه المرأة كما أنك أنت ترى نفسك أنك محترم وأن لك قيمة، فكذلك هذه المرأة محترمة ولها قيمة ولها أهمية، يجب علينا أن نتقي الله جل وعلا فيها، ولا نستعمل إلا الضرب الذي أمر الله جل وعلا. ولا يمكن أن يكون الله سبحانه وتعالى يظلم المرأة في هذا الضرب، بل أقول لم لا نعرف شيئا حرمه الله جل وعلا حتى على نفسه إلا الظلم. الظلم حرمه الله جل وعلا حتى على نفسه، فإذا كان الله سبحانه وتعالى حرمه وجعله بيننا محرما، فيجب علينا أن لا نظلم هذه المرأة باستعمال العصا والضرب المبرح الذي لا يجوز أن نتعامل به.
طيب فضلت الشيخ، الحكمة من قول تبارك وتعالى جعل الضرب آخر المراحل، مع العلم أن تكلمنا أن في بعض الأزواج للأسف الشديد يبدأ به كأول مرحلة.
نعم.
وحينما تسألوا يعني أتت لنا بعض المشاكل من خلال مشاركات، تقول يعني يقول أحد الأزواج زوجتي لا تأتي إلا بالضرب، يعني قال أما تذكر قولته فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، فيقول لا تؤمن ولا تسمع ولا تطيع حتى تضرب.
أعوذ بالله.
أعوذ بالله. فهل هي المرأة تعودت على ذلك أم صار يعني شيء في طبعها هي لا تمشي إلا بالضرب عياذا بالله؟
احيانا يكون مثلا في التربيه حتى الابناء، احيانا يكون هناك للزوج وللام، للاب وللام شخصيه بانه عود ابناءه على ان النظره تكفي.
نعم.
النظره كما يقولون العين الحمراء.
العين الحمراء. نعم.
اي نعم، النظره تكفي لان تؤدب هذا الشخص. وانا اعرف اناس الى منك نظرت اليهم أتوا يتأسفون بمجرد نظرة. فأنا أقول الزوج هو الذي أخطأ، الزوج هو الذي أخطأ، فعود الزوجة على أنها لا تمتنع ولا تنقاد إلا بهذا الضرب المبرح. فأنت أيها الزوج يا من تستعمل هذا الضرب المبرح وتقول بأن زوجتي لا تنصاع ولا تنقاد لي إلا بالضرب المبرح، أنت المخطئ، وأنت الذي عودتها لهذا بعنفك وشراستك وبعدك عن الحكمة. فإذا كان العمل بدون حكمة فإنه يفسد تماما. لذلك نقول يجب عليك أن تبين لهذه الزوجة بأنها تراها مقدرة، وأنها بني آدم، وقال ولقد كرمنا بني آدم، وأنه لا يجوز أن تضرب هذا الضرب المبرح وكأنها حيوان، بل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تضرب المرأة ضرب العبد، فلعله أن يأتي في آخر اليوم ويجامعها.
نعم، جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. نأتي للمرحلة الرابعة أو المحور الرابع، ألا وهو التحكيم. فبعثوا حكما من أهله وحكم من أهله، إن يريد إصلاحه يوفق الله بينهم.
نعم، حينما يأتي الإنسان على هذه المسائل والمراحل والمراتب الثلاثة التي سبق الحديث فيها، ويجد أن الأمر مغلق، وأن في هذه المراحل كلها لم تجدي نفعا، فإنه يأتي إلى مرحلة التحكيم. ومرحلة التحكيم بأنه يأتي بأناس أصحاب عقول راجحة، وأصحاب آراء ثاقبة، وأصحاب كلمة وتأثير، يأتي بهم من أهله ومن أهلها أيضا، فيجعل هؤلاء هم الحكم في قضيتهما، وأن يكون حرص هؤلاء الحكمين بأن حرصهم في أن يأتلم الحياة الزوجية، وأن يأتلم الجرح، وأن لا يكون هناك انفصام لعراء الزوجية، فيحرصان على هذا الأمر. فإذا أتوا هؤلاء الذين اخترناهم للتحكيم، نعرض عليهم هذه الحياة الزوجية، ونعرض عليهم المشكلة التي حصلت أو طرأت بيننا، فنقول لهم حاول قدر المستطاع أن تصلحا، فإن لم يتمكن من الإصلاح فإنهم يرون أن يكون هناك تفريق، يرون أن يكون هناك تفريق. هنا التفريق بعدما يرون أن هنا تفريق، يعني أنه ليس فيه مجال إلا أن يكون الفرقة بين الطرفين، يبقى الأمر على عاتق الزوج كيف يتصرف في التفريق بينه وبين زوجته.
نعم، شيخنا الكريم، لو قال قائل ماذا في حال فشل جميع هذه المراتب الأربعة، الوعظ والهجر والضرب والتحكيم، ماذا أفعل؟
انتهينا من المرحلة الرابعة.
نعم.
ونقول بقي معنا التفريق.
نعم.
أن أفرق بيني وبين زوجتي، أو يفرق رجل آخر بينه وبين زوجته.
نعم.
بسم الله علينا وزوجاتنا ما يحصل تفريقين.
الله ما أريد.
فنقول يبقى التفريق، وهو الذي كما قلت لك على عاتق الرجل. وكيف يكون على عاتق الرجل؟ بأنه لا يخالف شرع الله جل وعلا. النقطة، هناك ثلاثة شروط للتفريق بين الزوجين.
نعم.
يعني ثلاثة شروط التفريق الصحيح بين الزوجين. الأمر الأول أن تكون طلقة واحدة.
نعم.
الأمر الأول أن تكون طلقة واحدة. الأمر الثاني أن تكون في طهر.
نعم.
أن تكون في طهر.
نعم.
نعم. الأمر الثالث أن تكون في طهر لم يجامع فيه.
نعم.
قيد مهم.
نعم.
أن تكون في طهر لم يجامع فيه. الأمر الثالث أن لا تكون في حيض ولا نفاس.
نعم.
لا تكون في حيض ولا نفاس. اتباع هذه النقاط الثلاث وهذه الشروط الثلاث، أنا أقول يا شيخ هشام، من أعظم الأسباب لديمومة الحياة الزوجية.
نعم.
ونبي نضرب بعض الأمثلة على هذا الأمر.
نعم.
قلنا الأمر الأول أن تكون طلقة واحدة.
نعم.
الأمر الأول أن تكون طلقة واحدة، والطلاق بالثلاث طلاق بدعي.
نعم.
لا يجوز، والصحيح أن الطلاق بالثلاث هو طلاق بدعي ويأثم الزوج عليه.
نعم.
والذي يفتي فيه كثير من علمائنا، وإن كان الجمهور يرون وقوع الطلقة الثلاث، ولكن يفتي ابن باز رحمه الله تعالى وابن عثيمين رحمه الله تعالى، نعم، وشيخ الإسلام، بأن الطلاق بالثلاث لا يقع إلا طلقة واحدة.
نعم.
يقع إلا طلقة واحدة. فنقول نحن، بعض الناس يقول أنت طالق عدد رمال الربع الخالي. أنت طالق مليون طلقة. أنت طالق كذا وكذا. إيه نعم. فهذا الطلاق ماذا يفيد؟ الطلقة واحدة تكفي.
نعم.
خلاص طلقتها طلقة واحدة وانتهت العدة، انتهى الأمر تماما، ليش أنا أطلق مرة ومرتين وثلاث؟ وهذا أمر حرمه الله جل وعلا. ولذلك لما نأتي إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما بلغه أن رجلا طلق امرأته بالثلاث، فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أيلعب في كتاب الله وأنا بين أظهركم؟ فماذا كان من أحد الصحابة لما سمع هذا ورأى غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا كان من أحد الصحابة؟ قال ذلي أضرب عنقه.
يا الله،
يعني انظر كيف وصلت المسألة.
نعم.
ائذن لي أضرب عنقه.
نعم.
بسبب غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل بما فعل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا سمى هذه النقطة، هذا الطلاق بالثلاث ماذا سمى؟ سلم سماها لعب بكتاب الله جل وعلا. ليست المسألة اللعب فقط، وإنما لعب في كتاب الله جل وعلا، بكتاب الله جل وعلا. إذن هذا الطلاق الثلاث محرم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه طلاق عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه رضي الله عنهما، قال مره فليراجعها.
نعم،
بأن هذا الطلاق طلاق لعب.
نعم،
هذا الطلاق طلاق لعب. فنأتي للمرحلة الثانية، هذا الطلاق بطلقة واحدة. نأتي للمرحلة الثانية اللي هو طلاق في طهر
جمعها فيه.
إيه لا، أن يكون طلاق في طهر لم يجامع فيه. أن يكون طهر لم يجامع فيه.
نعم.
هذا الطهر الذي لم يجامع فيه من أسبابه، ولو رأينا للشرع الحكيم لكان هذا يطيل أمد بقاء المرأة في بيت زوجها.
الله أكبر.
وفي عصمته.
الله أكبر.
يعني أنا أقول لك يا شيخ هشام، لنفرض أن المرأة هذه طهرها 25 يوم.
نعم.
وأتينا بعد أتى زوجها بعد انتهاء الدورة بيوم واحد.
نعم.
وجامعها.
نعم.
ثم بنفس اليوم أو من الغد حصل بينهما هذه المشكلة.
نعم.
وكبرت هذه المشكلة، ثم أراد أن يتبع شرع الله جل وعلا.
نعم.
وقال لها يا فلانة أنا قررت الطلاق.
نعم.
خلاص ما في مجال.
نعم.
أبطلق. ماذا سيفعل المتبع لشرع الله جل وعلا؟
نعم.
سيقول لها يا فلانة أخبريني إذا طهرتي.
نعم.
ثم أخبريني إذا حضت،
إذا حضت مرة أخرى.
ثم إذا طهرت من الحيض أخبريني، فسوف أطلقك بعد الطهر.
نعم.
أنا أقول لك يا شيخ هشام، 25 يوم جلسها معها في البيت وهي بذمته.
نعم.
أضف على 25 يوم أحيانا يكون الحيض 7 أيام.
نعم.
7 أيام 32 يوم.
سبحان الله.
وهو في بيتها.
نعم.
وهي تلبس وتتهندم وتتجمل. نعم. وتضحك. ما هل تتوقع أن المشكلة التي بسببها قرر الطلاق ستستمر؟
لا،
ما تستمر.
سبحان الله.
أحيانا يكون بين الناس دم قتل.
نعم.
ومع ذلك تنتهي هذه المشكلة. نعم. ويتسامحون ويعفو. نعم. عنه وينتهي الأمر.
نعم.
هذه المشكلة بين الزوجين 32 يوم أليست كفيلة بإذن الله جل وعلا أن تنتهي هذه المشكلة؟
بلى،
تنتهي هذه المشكلة.
نعم.
ويلغي مسألة الطلاق. نعم. ولذلك رأينا، وأنا كمحامي رأيت بعيني.
نعم.
وعشت بعض المشكلات مع كثير من الناس، أنه اليوم يطلق ويذهب بها إلى بيت أهلها.
نعم.
ومن الغد والله يأتي لي كلم أبوها كلمها، هم ما عاد يتكلمون مني. نعم. ما عاد يسمعون مني، ما عاد، خلاص طلقت بنتهم أصبحت عندهم العدو واللدود، ما عاد يمكن يقبلون مني شيئا. فيقول كل، أقول وش تبي؟ يقول أبي أرجع زوجتي. وأنا ما أعلم، هل أنا قلت لك المرأة التي ذهبت مع طليقها بعد الطلاق؟
نعم،
قلت في الحلقة الماضية.
نعم.
فأنا أقول نتبع شرع الله جل وعلا بأننا لا نطلق في طهر حصل فيه جماع.
نعم.
إذن هذا في طهر حصل فيه جماع.
نعم.
لنفرض أن المرأة في نفاس.
نعم.
ثم حصلت مشكلة في أول يوم من النفاس أو في اليوم العاشر أو كذا.
نعم.
وباقي عليها 40 يوم.
نعم.
هل يمكن أن يحصل أن تدوم هذه المشكلة وأنا أنتظر هذه 40 تنتهي؟
لا.
حتى أطلق؟
لا.
وبعد 40 قد تأتي الدورة.
نعم.
قد تحيض بعد 40 مباشرة.
نعم.
فهل أطلق وهي حائض؟ أنا هنا خالفت شرع الله جل.
نعم.
وعلا. والطلاق أيضا لا يقع. ولذلك ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر؟ مره فليراجع، لأنه طلق في طهر جامع فيه.
نعم.
مره فليراجعها حتى تحيض ثم حتى تطهر. وطلقها في حيض.
نعم.
مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء أمسك وإن شاء طلق.
نعم.
أنا أقول وأخالف كثير من الناس، أقول بأن الطلاق في طهر جامع فيه أو في نفاس أو في حيض لا يقع.
نعم.
يقول لي بأن عبد الله بن عمر وقعت الطلقة، تكلمنا في هذه المسائل كثير، لكن أريد أن أتي بالشاهد. لو سألتك الآن جوابك بديهي، وكل مشاهد الآن سيجيب بنفس الجواب. لو سألتك الآن هل الرسول صلى الله عليه وسلم ظالم؟
لا.
هل الرسول صلى الله عليه وسلم ممكن يضر امرأة من نساء المسلمين؟
حاشا وكلا، لا.
هل الطلقتين مضرة للمرأة أكثر من الطلقة الواحدة أم لا؟
نعم، مضرة بلا شك.
وهل الثلاث ضررها أكثر من الطلقتين أم لا؟
بلى.
إذن نقول إذا كانت الطلقة الأولى لعبد الله بن عمر قد وقعت، انتبه لهذه جيدا. نعم. وانتبه أيها المشاهد، أقول إذا كانت هذه الطلقة من عبد الله بن عمر قد وقعت على زوجته، فلماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل بدل الطلقة طلقتين؟ نعم. فيقول مره فليراجعها ثم ليطلق.
نعم.
فيكون وقع طلقتين.
نعم.
إذا كانت وقعت المرة الأولى وقعت، فيفترض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يظلم هذه المرأة ولا يؤذي هذه المرأة بإيقاع طلقتين عليها. نعم. فالطلقة الواحدة كافية.
نعم.
لا يؤذيها. وماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر؟ يقول له قد وقعت هذه الطلقة ولكنها طلقة محرمة، أنت آثم عليها، فيجب عليك أن تتوب إلى الله جل وعلا وأن لا تعود مرة أخرى لمثل هذا العمل، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من أتى إلى الصلاة وقد وكانوا راكعون فركع قبل أن يصل إلى الصف، فماذا فعل صلى الله عليه وسلم معه؟ قال لا تعد.
نعم.
قال لا تعد. فإذا كانت هذه الطلقة طلقة ابن عمر رضي الله عنه قد وقعت، فيقول له لا تعد، وقعت. نعم. الطلقة ولا تعد.
نعم.
فلذلك نقول نحن نربأ برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون قد ظلم المرأة فأوقع عليها طلقتين بدل الطلقة الأولى.
نعم.
ولكن نحن نقول هنا بأن الطلقة الأولى التي وقعت من عبد الله بن عمر لم تقع حقيقة.
نعم.
وإنما التي تقع إذا طلق بطهر جامع فيه.
نعم.
أنا أشوفك تؤشر.
لا، بقي معنا دقيقتين فضلت الشيخ.
إيه. نعم.
نعم. فلعلك، إحنا طبعا تكلمنا على 3 أنواع من الطلاق، فلعلنا نختم هذه الحلقة يعني مما لا شك فيه أن للطلاق أثار سلبية على المجتمع، فنتكلم نلخص هذه الأثار السلبية في دقيقتين فضلت الدكتور.
نقول من الأثار السلبية في أقل من دقيقتين، لأني ودي أوجه رسالة للمستشارين.
طيب.
الأسريين.
نعم.
نقول من هذه الأثار السلبية أنا أريد أن أذكر نقطتين فقط.
نعم.
ولعل الناس يعون هذا تماما.
نعم.
النقطة الأولى، لنذهب إلى دور الملاحظة.
نعم.
ولنذهب إلى السجون.
نعم.
ولنذهب إلى كثير من مراكز الشرط.
نعم.
ولنذهب إلى الهيئات فنسألهم أكثر هذه المشاكل من أي نوعية هي؟ سيقولون مباشرة من النوعية التي افترق آباءهم في هذه الحياة الزوجية، فالفرقة فرقة الأبوين الفاتورة يدفع ثمنها هم الأبناء والعياذ بالله.
نعم.
ويكون هؤلاء الأبناء أعضاء فاشلين في المجتمع هذا. نعم. غالبا. نعم، أنا أقول ليس كل من توفي والده يكون فاشلا.
نعم.
بل قد يتوفى والده وقد يكون يتيما كما كان رسول الله صلى الله عليه
وسلم،
قد يكون يتيما فينجح في حياته أحسن ممن أبويه.
نعم.
ولكن في الواقع الذي نشاهده نحن أن أغلب المشاكل تكون ممن ليس له أبوين. ليس.
نعم.
له. النقطة الثانية بأن هؤلاء الأبناء الذين هم قد طلقت أمهاتهم فعاشوا بدون أبناء، هم يعيشون كالأيتام، يعيشون كالمساكين. بل أنا أقول لك حينما تذهب إلى مناسبة من المناسبات وأنت راكب مع شخص آخر أو نحو ذلك، ثم تشوف أحد الأطفال فتقول شوف هذا مسكين أمه مطلقة.
لا حولك. نعم.
ما ماتت أمه.
نعم.
أمه موجودة.
نعم.
لكنها
مطلقة. نعم.
والله ثم والله أن الشخص الطفل والأبناء اللي أمهم ميتة أهون من الذين أمهم مطلقة والعياذ بالله، فيكونون بين نارين بين الأب والأم.
نعم. نعم. رسالة إلى المستشارين الأسريين.
أنا أقول رسالة للمستشارين، أقول للمستشار إياك أن تخضع في القول مع أي امرأة تستشيرك.
نعم.
فإن المرأة حينما تتواصل معك تستشير فإنها قد أتتك من آلام كثيرة عندها مع في حياتها الزوجية. هذه نقطة. النقطة الثانية، إياك أن تسب زوجها.
نعم.
إياك أن تسب زوجها. النقطة الثالثة، إياك أن تخط الزوج 100%.
نعم.
أنا أقول في نفسي، أنا أقول حقيقة، حينما تأتيني امرأة تشتكي قد يكون الزوج مخطئ.
نعم.
ولكنني لا أخطئه 100% لأن هذه قد تشعل فتيل النار بين الزوجين وأنا أحاول أن أصلح، وكما تعلم أن الكذب في الإصلاح جائز.
نعم.
أن الكذب في الإصلاح
والأصل هدف هو الإصلاح، هدف المستشار الأسري الإصلاح.
أي نعم. النقطة الرابعة، إياك أن تظهر إعجابك في هذه المرأة. نعم. أنا أقول أحيانا تتواصل معي بعض النساء حقيقة تكون ما شاء الله طالبة علم، تكون صاحبة منطق جميل، تكون صاحبة عقل راجح، ولكن هذا لا ينبغي للمستشار أن يبين هذا أبدا. نعم. النقطة السادسة والتي أختمه بها بإذن الله جل وعلا. نعم. إياك أن تتواصل أنت مع أي امرأة تستشيرك. نعم. وإنما اجعلها هي تتواصل معك، ولو جعلت هذا عبر الواتساب أفضل من المكالمات الصوتية.
جزاكم الله خير دكتور، ربنا ينفع بيك، صلى الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا الآن واجعله في موازين الحسنات. انتهى الوقت الحلقة كثيرا، وهكذا الأوقات الجميلة تمضي سريعا مع ضيوفنا الأكارم. جزاكم الله خير دكتور.
وأنت كذلك.
وعليكم أيضا أعزائي مشاهدينا ومشاهدات، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، على أمل اللقاء بكم على خير بإذن الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.